أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الفراغ عن مقدمات البحث يتعرض المصنف إلى أصل المسألة وهو النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إذا كان لهذا الشيء عنوانان بأحدهما يكون موردا للأمر وبالآخر يكون موردا للنهي، فهل هذا صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي أي المتضادين في واحد أو لا؟ والآخوند قدس سره يرى الامتناع وذكر لإثبات الامتناع أربع مقدمات نذكرها إجمالا ثم ندخل في البحث التفصيلي لكل مقدمة مقدمة. فذكر الآخوند أن هنا مقدمات أربع بالالتفات إليها يتضح أن الصحيح هو الامتناع. المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متضادة بأسرها، ومقتضى هذا التضاد أن الوجوب يضاد الحرمة. المقدمة الثانية أن متعلق التكاليف متعلق الأحكام ليس العنوان بما هو عنوان، بل العنوان بما هو حاك عن الخارج، الطبيعة بما هي حاكية عن الخارج الذي هو مصب الملاك، فليس المدار على العنوان بل المدار على المعنون المرئي عن طريق العنوان. ولهذا يتضح أن تعدد العناوين بما هي عناوين لا تنفع في دفع غائلة الاجتماع، لأن مصب الأمر والنهي هو العنوان بما هو حاك عن مصب الملاك وهو الخارج، فالمدار على المعنونات لا على العناوين. المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، فالمعنون واحد. المقدمة الرابعة أن المعنون الواحد ذو الوجود الواحد ليست له إلا ما هي واحدة، ولا يعقل أن يكون الوجود الواحد له ماهيتان. فإذا لاحظنا هذه المقدمات الأربع فحينئذ يتضح امتناع الاجتماع، إذ أن المفروض أن مصب الأمر والنهي المحكي، والمفروض أن المجمع وجود واحد، وتعدد العنوان لا يجدي في تعدد المعنون، والواحد ليس إلا له ماهية واحدة، فيكون متعلق الأمر والنهي في الحقيقة واحد، والمفروض أن هذه الأحكام متضادة فيلزم اجتماع الضدين على شنو؟ على وعلى واحدين. تفتين؟ هذه هي خلاصة البرهان. أحسن في التفاصيل، نخلص المقدمة نقع في ثلاثة أيام، مقدمة ثانية أربعة أيام، قد هاي النتيجة النهائية لو قرر لي مطلب الآخون. هذه مقدمات الآخون. من جهة أولا قال أنه الأحكام متضادة، مطلب ثاني قال أن العناوين ما تفيد. جينا للمعنونات، المعنونات إذن تعدد عنوان يدول ميدل، إذن المعنون واحد يمكن له ماهية، يقول واجود واحد ليس له إلا ماهية واحد، إذا كان الوجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة، هذه الماهية الواحدة صارت معرضا للأمر والنهي المتضادين. هذه هي خلاصة المقدمات الأربع التي أفادها الآخوند. والكلام فعلا في المقدمة الأولى، يقع الآن في التفاصيل، المقدمة الأولى وهي أن الأحكام متضادة. وقع الخلاف بين الأعلام في أصل تضاد الأحكام، والأقوال فيه متعددة. القول الأول أنه لا تضاد بين الأحكام، بما هي أحكام، فإن الأحكام من مقولة الاعتبار، والاعتبار سهل المؤونة أو المؤنة، فلا مانع أن ينشأ الجاعل والمولى، أن ينشئ الأمر وينشئ الناهي، فإنه من حيث أنه حكم واعتبار فهو سهل المؤنة. نعم التضاد لم ينشأ من ذاتي الحكمين أي الجعلين، وإنما نشأ التضاد بلحاظ المبدأ والمنتهى. أما بلحاظ المبادئ فالمصالح والمفاسد. معنى إنشاء حكمين يعني وجود المصلحة والمفسدة في هذا المتعلق، والمصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية التي هي مبادئ الحكم لا يمكن أن تجتمع معا في شيء واحد، فهم يكون محبوب وهم مبغوض، هم فيه المصلحة وهم فيه المفسدة، إما محبوب وإما مبغوض. هذا التضاد بلحاظ شنهم المبادئ، وكذا التضاد بلحاظ المنتهى أي عالم الامتثال، فإن الأمر يقتضي الفعل والنهي يقتضي الترك، فيلزم أن يكون شيء واحد يجب فعله وهناك زجر عن فعله، أو يجب فعله طلب لفعله وطلب لترك، فإن الوجوب طلب الفعل والنهي طلب للترك، فهنا يتحقق طلب للمتناقضين، طلب الفعل وطلب الترك بلحاظ عالم المنتهى وعالم الوصول وعالم الانبعاث من المكلف. فلا يستطيع المكلف أن ينبعث وأن ينزجر، أن ينبعث نحو الفعل وأن ينبعث نحو الترك، فإن هذا غير معقول، فتحصل هناك تضاد بلحاظ المنتهى. هذا مسلك، وهذا المسلك لا يجعل التضاد بين ذات الأحكام، وإنما التضاد في شيء خارج عن الحكم، إما المبدأ وإما المنتهى. المسلك الثاني يقول أن التضاد إنما ينشأ من جهة المنتهى فقط دون جهة المبادئ، يعني أن التنافي بينهما بلحاظ مقام الامتثال، ولا يوجد رحمك الله تضاد بين الأمر والنهي وأيضا باقي الأحكام بلحاظ المبادئ، إذ لا مانع أن يكون الفعل فيه مصلحة وفيه مفسدة، ولهذا المولى يقوم بعملية الكسر والانكسار والجبر والانجبار، ويجعل الجعل على طبق المناط الأقوى، فاجتماع مناطين في متعلق واحد ليس بعزيز بل هو كثير أصلا الدوران حتى في المرتكزات العقلائية أن الفعل فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة محبوب من جهة مبغوض من جهة فلا تضاد بلحاظ المبادئ ولا تضاد بلحاظ ذات الجعل فهو اعتبار وإنما المشكلة في أي عالم في عالم الوصول في عالم المنتهى إذا وصل التكليفان للعبد فمقتضى الأمر الدعوي نحو الفعل فيجب عليه أن يأتي بالفعل والنهي يعني لا بد أن يترك وقدرة المكلف تقصر عن الجمع بين امتثال طلب الفعل وطلب الترك طلب الفعل والزجر عن الفعل التفتين فهنا قصور في قدرة المكلف في أي عالم شيخنا في عالم الامتثال ولهذا بناء على هالمسلك يتضح أنه لا تنافي بين الحكم الظاهر والواقعي حل المشكلة بسهولة يقول لأن التضاد إنما بلحاظ المنتهى ويستحيل أن يصل كلا الحكمين الظاهر والواقعي لأن إن وصل الواقعي فما تنقع موضوع الظاهر إن وصل الظاهر فهذا معنى لم يصل الواقعي فلم يصل إلا شيء وإما الظاهري وإما الواقعي فلا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لأن مصب التضاد المنتهى عالم الامتثال والامتثال منوط بالوصول بحيث أنه المكلف تقصر قدرته عن الجمع بين الامتثالين هذا مبنى كام ثاني المبنى الثالث شيخنا أنه التضاد بين الأحكام بلحاظ ذات الأحكام لا تفرغون الحكم عن محتواه وتخلون التضاد في وين يصير في المبادئ أو المنتهى التضاد في نفس الأحكام فهي مصب التضاد لا أن مصب التضاد المبادئ فالمبادئ في حد ذاتها ليست هنا متضاد إذ قد توجد المصلحة والمفسدة كما عرفت والتضاد ناشئ في مرتبة أسبق عن مرتبة الامتثال وهو التضاد في نفس الأحكام وهذا ما ذهب له الآخوند قدس سره فإن الآخوند يرى أن مصب التضاد بين الأحكام هو ذات الأحكام لا أن التضاد بلحاظ المبادئ والمنتهى فلو غضضنا النظر عن المبادئ غضضنا النظر عن المنتهى فإن التضاد في نفس الأحكام ولا يقبل الآخر أن التضاد أن الأحكام الحكم اعتبار سهل المؤنة أو سهل المؤونة واضح ما يقبل هذا الكلام وهذا تفريغ لحقيقة الحكم عن محتوى وأن التضاد في نفس الأحكام هذا عرض للمباني هذا المطلب الأول المطلب الثاني بيان كلام الآخوند قدس سره وكلام الآخوند لتوضيحه نذكر أولا ما ذكره في المقام ثم بعد ذلك ندقق ونبحث تفصيلا عن ما يستفاد من مجموع كلماته في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل أما ما ذكره في المقام فذكر نذكر إجمالا بعدين خلف التعميق أكثر ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه تارة نلحظ مرتبة الاقتضاء وتارة نلحظ مرحلة الفعلية فعندما ذكرنا المقدمات قبل الخوض في المقام ذكرنا أن الدليل في عالم الإثبات تارة يدل على الحكم الاقتضائي وتارة يدل على الحكم الفعلي، وقلنا لا تنافي بين الأحكام الاقتضائية إذ مرجع الحكم الاقتضائي إلى وجدان الفعل لملاك الحكم، فالحجوب الاقتضائي معنى أن الفعل واجد لملاك ولمناط الوجوب عن المصلحة، ففيه اقتضاء للمصلحة ولا نظر للحكم الاقتضائي إلى الشروط والموانع، وأن الحرمة الاقتضائية للفعل معناها أن الفعل واجد لمقتضي الحرمة عن المفسدة، ولا مانع أن يكون الفعل فيه مقتضي المصلحة وفيه مقتضي المفسدة، فإن هذا مرجعه إلى وجود المصلحة والمفسدة في الفعل، وهذا لا مانع من أن يكون فيه مصلحة وفيه مفسدة، فلا تضاد بلحاظ الأحكام الاقتضائية. وإنما المشكلة كل المشكلة في مرحلة الفعلية، وهي وصول الحكم لمرتبة انقداح الإرادة اللزومية على طبق الملاك الموجب للداعوية والزاجرية الفعلية. فإن الحكم له مرتبة تسمى مرتبة الفعلية، هذه مرتبة في الحكم، وهو انقداح الإرادة المولوية للفعل بنحو لا يرضى بالترك، إما لا يرضى بالترك أمرا أو نهيا، بحيث تحصل هناك مرحلة الزاجرية والداعوية والبحث والزاج، فوصل الحكم إلى هذه المرتبة، فهنا يحصل التضاد بين الأحكام بلحاظ هذه المرتبة، إذ معنى الوجوب الفعلي ليس فقط وجدانه لمقتضي وهو الملاك، معنى الوجوب الفعلي أنه انقدحت الإرادة اللزومية للمولى لفعل هذا الشيء على نحو يوجد بعث أكيد نحوه بحيث لا يرضى بتركه. هذه المرتبة إذا وصل إليها سمى مرتبة مرتبة الفعلية، هذه مرتبة من مراتب الحكم. ومعنى الحرمة الفعلية انقداح الإرادة اللزومية للمولى نحو ترك الفعل، بالعكس انقداح الإرادة اللزومية نحو ترك الفعل بنحو لا يرضى المولى بتحقق الفعل في الخارج، فيكون الزجر نحوه زجرا أكيدا. اجتماع هاتين المرتبتين في شيء واحد معقول أو غير معقول؟ غير معقول. هم انقداح إرادة لزومية على الفعل المولى، وانقداح إرادة لزومية على المولى على الترك، بحيث تقتضي البحث الأكيد والزجر الأكيد، هذا غير شيخنا. بغض النظر عن عالم الوصول للمكلف، بغض وصل لو ما وصل، وصول الحكم إلى هالمرتبة معان أن تنقدح عند المولى إرادة لزومية نحو الفعل ونحو الترك، بغض النظر عن عالم شيخ علي عالم الامتثال وقصور القدرة. فليست المشكلة في قصور قدرة العبد، المشكلة أن المولى لا يعقل أن تنقدح عنده إرادة لزومية نحو البعث نحو الفعل المقتضي للبعث، وإرادة لزومية نحو الترك المقتضي للزج في فعل واحد، فإن هذا انقداح المتضادين وهو غير معقول، بغض النظر عن عالم الامتثال. فمقتضى الوجوب الفعلي أن هنا بعث وأن المولى لا يرضى بالترك، ومقتضى الحرمة الفعلية أن هنا زجر وأن المولى لا يرضى، شنو؟ لا يرضى بالفعل. فكيف المولى لا يرضى فعلا بالترك ولا يرضى فعلا بالفعل؟ لا معنى لذلك. وهذا يعني يا شيخنا أن المشكلة نشأت من مرتبة الفعلية، ويتضح أن التضاد تضاد ذاتي وليس تضاد وقوعي كما ذكرنا سابقا. فإن الأمر الفعلي والنهي الفعلي، أي اجتماع الأمر والنهي في واحد مستحيل، ليس من باب التكليف بالمحال، أي التكليف الذي في نفسه مو محال ولكن يلزم من وقوعه المحال من باب قصور القدرة، من باب التكليف بغير المقدور. لا، ليست المشكلة ناشئة من أن هناك إمكان ذاتي، وإنما على فرض الأمر بيصير تكليف بالمحال لأنه تكليف بغير المقدور. لا، ليس البحث هنا بلحاظ قدرة المكلف، بل هو تكليف في حد ذاته محال، لأن هذا تكليف يتضمن انقداح الإرادة اللزومية للفعل وانقداح الإرادة اللزومية للترك. نفس هذين الانقداحين محال، نفس اجتماع هاتين المرتبتين في نفسها ضدين محال واضح، بغض النظر عن قصور القدرة وعدم قصور القدرة. فحتى لو قلنا أن التكليف غير مقدور ماكو مشكلة، كما بينا تذكرون قلنا أنه بعضهم قال لا مانع من التكليف غير المقدور، العجز معذر لا أن القدرة شرط، ذكرنا هذا المطلب مفصلا. حتى لو بنينا على نظرية الأشاعرة مثلا أو إمامية، إمامية ذهبوا إلى أن التكليف غير المقدور ماكو مشكلة فيه، المشكلة في التنجز لا في التكليف. إذن المشكلة كل المشكلة شيخنا أنه بنفسه محال لا أنه تكليف بالمحال. هذا تمام كلام المصنف، هذا النظر الإجمالي اتضح به المطلب. نعم، أحكام لا، الأحكام هو الإنشاء غايته، سيأتي إن شاء الله. لا مو الجاء، لأنه الإنشاء يعني هكذا نقول، سيأتي الآن في مراتب الحق. معنى الحق، معنى الفعلية بلوغ الحكم أي الجعل إلى مرتبتين لا يرضى المولى بتركه.
أنا ما أريد أقول المولى تضاد في مقام الفعلية، أقول التضاد في مقام الفعلية واضح.
نعم، أحسنت. ليش؟ لأن ذات الحكم هو يتضمن البعث، يتضمن المحركية عند الآخر. يعني الحكم الذي هو الجعل، يقول الجعل له مراتب،
ويقول
الحكم لأربع مراتب. لا، سيأتي نبحثه. الجعل إذا وصل الحكم أي الجعل إلى مرحلة لا يرضى أن المولى يترك هذا الجعل، هذا الجعل نفسه وصل إلى المرتبة بحيث لا يرضى المولى أن يتركه، فانقدحت للمولى إرادة لزومية على أن المكلف هذا الجعل لا بد أن يفي به، لا بد أن يمتثله. وصول هذا الجعل نفس الجعل إلى هذه المرتبة توجب اتصاف الجعل أنه وصل إلى مرحلة الفعلية، فهذه حيثية تعليلية، يعني انقداح الإرادة اللزومية حيثية تعليلية لاتصاف نفس الجعل بأنه وصل إلى مرحلة الفعلية، لا أن نفس الفعلية هي الإرادة. واضح؟ انقداح الإرادة مرتبة بلي وحيثية تعليلية تقتضي بأن هذا الجعل سنخ جعل لا يرضى المولى بتركه.
الجعل
الإنشائي نعم بما هو جعل إنشائي نعم، لكن الجعل، لكن الجعل لأن الآخر يقول الجعل له مراحل، فعندما نقول هذا المقصود، عندما نقول أن التضاد، بل عندما نقول أن التضاد من أوصاف الأحكام قصنا التضاد وصف للحكم، لكن يا حكم الحكم في مرتبة الفعلية في قبال من يقول أن التضاد مو في الأحكام، إنما التضاد بلحاظ عالم الأم الامتثال أو عالم الوصول المكلف. نقول لا،
هذا الشخص من يدعي التضاد بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، فهو يقول أن
لا، يقول هذا مو مراتب الحكم.
يعني شفنا مرة الآخون يعني مثلا الآخون يقول إنه الحكم
سيد الخوي يقول ليس بالحكم، حكم اعتبار.
فأقول
ما في شيء غير الاعتبار.
سيد الخوي رضوان الله عليه ألا يقول بالتلام ولو في عالم المنتهى
فقط المنتهى مو والمنتهى خارج عن الحكم
معنى. نعم. لكن هذا ألا يوجب أنه يستحيل أن يجعل
لا يستحيل لا يستحيل إذا ما لم يصل عادي يجعل حكم واقع وظاهر عادي، ما لم يصل إلى المكلف إذا وصل بلحاظ عالم المنتهى، وهاكم مانع أن المولى يجعل تكليفا، لا مانع بلحاظ عالم الجعل يلتزم به في بعض الموارد، لا مانع أنه في عالم الجعل بما هو جعل يجعل حكما، وغايته أنه إذا وصل المشكلة في وصول، ولهذا يقول لا مانع، حتى السيد الشهيد يقول يجعل صلي ولا تصلي إذا كان المولى يدري أنه ما بيوصل إلى الحكم، ماكو مانع عند الأشيخ عند السيد الخوي. بلي ما في إشكال، بس هم يقولون بأن ما عندنا شيء يسمونه هاي الفعلية، وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية بمعنى أن هذا الجعل بنحو، ما في شيء عندنا هذا تحليل تحليلات النائن والسيد الخوي، يقول الحكم اعتبار ما في شيء غير الاعتبار، ما عندي شيء أفهم غيرها، الحكم واعتبار، فنفس الحكم بما هي مرتبة الحكم ما فيها تضاد، المشكلة في التكليف بغير المقدور، المشكلة في أنه لو وصل كلا التكليفين فإن هذا من باب التكليف بغير المقدور، ولهذا لو كنا نبني على مبنى من يقول بأنه لا يشترط في التكليف القدرة لا مانع من التكليف الفعليين بالمتنافين، وتتحقق الفعلية بأن فعلية الحكم بفعل غير ما في تنجس. فعلى تحليلات السيد الخوئي وتحليلات النائيني لا مانع من وجود حكمين إنشائيين بل فعليين باصطلاح فعلية الميرزا النائيني أن يكون متضادين، المهم أنه في عالم الوصول من باب قصور القدرة فهو من باب مو تكليف محال، تكليف بالمحال.
فعلية يعني في بحث،
هو البحث مو دخيل في عالم الفعلية، يقول البعث ليس دخيلا والمحركية لا علاقة لها أصلا، المحركية والبعث ما لها علاقة بعالم الجعل، وإنما لها علاقة بعالم الامتثال. أما الآخون يقول لا، نحن بغض النظر عن عالم الوصول نرى أن البعث والزجر بحيث لا يرضى المولى بالترك هي المحركية دخيلة في أصل الحكم، فليس الحكم من مقولة الاعتبار. واضح؟ قال لا ريب، بل هو وصلنا. قال إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل، أو يمكن أن يقال بعد حتى لما قال بس يمكن أن يقال أنا أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال غير قولنا يتوقف على تمهيد كل مقدمات. قال ما دخلنا مقدمات عشر وحينها مقدمات متى ندخل في البحث؟ قال إحداها بل إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث، ويرى الآخرون أن البعث والزاج هي الحيثيات مقومة للحكم في مرحلة الامتثال، فالمحركية من عناصر الحكم في مرتبة الفعلية، واضح؟ المحركية والزاجرية، الدعوية والزاجرية من مقومات الحكم في مرحلة الفعلية. خب، المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان، وإن لم تكن بينهما مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافات والمعاننة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها، قبل البلوغ إلى مرحلة المضادة التي تقتضي البعث والزجر، كما لا يخفى، كله لا يخفى. فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحدين لا تكون من باب التكليف بالمحال، يعني من باب أنه من باب أن المشكلة في عالم المنتهى، في عالم الامتثال، من باب أنه تكليف بغير المقدور، بل في رتبة أسباق، بل من جهة أنه أن نفس التكليف محال، لأن هذا يعني اجتماع البعث نحو واحد والزجر نحو انقداح الإرادة على طبق الملاك، بلي على طبق الملاك، على طبق المصلحة، وانقداح الإرادة اللزومي على طبق المفسدة، يقتضي الفعل، يقتضي الترك. هذه معاني متضادة، التي هي هذه معاني مقومة للحكم، مقومة للحكم في مرحلة الفعلية، بغض النظر أنه وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف. فوجود حكمين فعليين مستحيل وإن لم يصل إلى المكلف، واضح؟ ولهذا الآخون يقول يستحيل الجمع بين الحكم الظاهر الفعلي والحكم الواقعي الفعلي، ما يصير، هم حكم واقعي فعلي هم حكم ظاهري فعلي، وصل إلى المكلف أو ما وصل مو مهم، فإن معنى الحكم، الحكم ظاهر حكمه، يعني انقداح الإرادة اللزومية للمولى بنحوين، إذا كان حكم واقعي هو الوجوب، معنى الوجوب، الوجوب يعني انقداح الإرادة اللزومية للمولى بحيث لا يرضى، شنو؟ لا يرضى بفوته، إذا ما يرضى بفوته شرع الاحتياط، ما يشرع البراءة، التفتين؟ إذا كان الوجوب وجوب واقعي وهذا الواقع فعلي، فلا بد أن يحفظه المولى ويتوسل لحفظه بجعل الاحتياط. فجعل البراء معنى أن الألزامي الأحكام الإلزامية في موارد الحكم الظاهري إنشائية لا أنها فعلية، فالاستحالة هو اجتماع حكمين فعليين، أما حكم إنشائي وفعلي ما في تضاد، ولهذا دفع الآخون شنو؟ إشكال التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي باختلاف المرتبة، قال الأحكام الواقعية في مرتبة الإنشاء والأحكام الظاهرية في مرتبة الفعلية. السيد الخوئي قال نحل كل واحد على مبنى، نحل المشكلة أن المشكلة في أي عالم؟ عالم المنتهى، عالم الوصول، عالم الامتثال، ولا يمكن أن يصل كلا التكليفين. المشكلة في الجانب بين الحكم والواقع على أي مبنى؟ مشكلة المبادئ، من يقول أن مصب التضاد هي المبادئ، هي المشكلة، كيف تجمع بين مبادئ الحكم الواقعي كالوجوب ومبادئ البراءة؟ كيف تجمع بين المبادئ؟ وين طلعت العركة؟ كل واحد يجيب له وجه. فلا يجوز، أي لا يجوز يعني لا يمكن التكليف بال، يعني لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، بل عند من يجوز التكليف بغير المقدور أي أيضا. هذا هو شرح كلام المصنف، ولكن لكي يتضح المطلب أكثر ويتعمق كلام المصنف، لا بد أن نتعرض إلى عدة نقاط أنا أعنونها اليوم لكي تبحثون وغدا نشرحها. المطلب الأول، وإن كان يعني أخذ لهم قليل، المطلب الأول الذي نريد أن نبحث عن مراتب الحكم، فما هي مراتب الحكم عند الآخوند؟ هل هي مرتبتين أو ثلاث مراتب أو أربع مراتب؟ وقد تعرض، أعطيكم بعض المصالح ريحكم بعد. أنا بحثت هالمسألة لأني اشتغلت فيها فترة وأمس هم رجعت المصادر. تعرض إلى بيان المراتب للآخوند بل نفس الآخوند في حاشيته على الفرائد صفحة 70، ففي حاشيته درر الفوائد بل على الفرائد. الحاشية عند حاشيته حاشية جديدة وحاشية قديمة، في الحاشية الجديدة صفحة 70 تعرض إلى بيان مراتب الحكم في أول بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في الرسائل في رسالة الظن. وقد تعرض أيضا إلى ذلك أكثر من رأيت مفصل بل المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 24، تعرض إلى مراتب الحكم عند الآخوند وأشار إليها القوشاني في الجزء الثاني صفحة 10، وأيضا المشكيني في الجزء الرابع صفحة 36 عندما بحث أن حديث الرأ يرفع أي مرتبة من الحكم. حديث رفع عن أمتي يرفع مرتبة الاقتضاء، مرتبة إنشاء، مرتبة تنجز، مرتبة فعلية، مرتبة كذا. هناك يتضح منه مراتب الحكم عند المصنف عند الآخوند. إذن الآخوند واحد، حاشية القوشاني المشكيني نهاية الدراية، نعم نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 24، نعم. هذا المطلب الأول، راجعوا. المطلب الثاني، ما هو الآخوند يعبر في بحث الجمع بين الحكم في بحث العلم الإجمالي أنه عندنا قسمان من الفعلية. هذه صارت عركة نلتفت إليها، فعلية من جميع الجهات وفعلية من سائر الجهات. شنو الفرق؟ فعلية من جميع الجهات وفعلية من سائر الجهات. يعبر تعبيرات. أعطني شيخنا كتابكم إذا أني لك الكتاب، عندك الكتاب نسخة آل البيت. لاحظوا مثلا عشان تراجعون، إذا ذكر الآخوند الفعلية في عدة موارد، في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، في العلم الإجمالي، في المقام. يقول في صفحة 359 من هذا الكتاب نسخة آل البيت، قال فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير مع العلم الإجمالي من جميع الجهات، يعني فعلي من جميع الجهات. وبعدين يقول هم كأكثر مرة، ترى هذا من سائر الجهات لا من جميع الجهات. شنو يعني فعلية من سائر الجهات وفعلية من جميع الجهات؟ وهذا متوقف على فهم مبنى الفعلية عند الآخوند حتى نفهم الفعلية من سائر الجهات والفعلية من جميع الجهات. هاي المطلب كام؟ ثاني. المطلب الثالث، ما هو رأي الأعلام في معنى الفعلية؟ هل متفقين على معنى الفعلية؟ فهل فعلية الآخوند كفعلية الشيخ الأعظم، كفعلية الإصفهاني، كفعلية العراقي، كفعلية النائيني، كفعلية الإصفهاني، أو أن لكل منهما تفسير للفعلية؟ عندنا فعلية للآخوند، عندنا فعلية للإصفهاني، عندنا فعلية للعراقي، عندنا فعلية للشهيد الصاد، عندنا فعلية. وهاي مهم لأنه قد إحنا قاعد نقرأ كتاب في ذهننا معنى للفعلية وجاي نحاكم عليه شنو المصنف. فما هو حقيقة مرحلة الفعلية عند الأعلام؟ هذه مطالب مهمة في تنقيح مباني المصنف. إذن ما هي مراتب الحكم؟ هم راجعوا أنه النائين يقبل هالمراتب ما يقبل، اختلفوا في المراتب. بعدين نبحث معنى الفعلية بالدقة، نبي نحلل فعلية الآخون ونعرف أنه الفعلية من جميع الجهات، الفعلية من سائر الجهات. ومن هنا بيتضح أن العلم عند الآخون دخيل في الفعلية أو دخيل في الفعلية. واضح؟ هل العلم دخيل في الفعلية أو دخيل في التنجس أو في تفصيل؟ التفتين العلم، هاي من أحد الأسئلة هم، هل العلم دخيل في الفعلية أو دخيل في التنجس أو فيه تفصيل في كلمات الآخون؟ يدخل في الفعلية بمعنى، لا يدخل في الفعلية بمعنى. واضح الفكرة؟ وما معنى وما هي حقيقة الفعلية؟ إذا فهمنا فعلية الآخون، هل فعلية الآخون يتفق معها فعلية النائيني، فعلية الإصفهاني كذا؟ هذه مطالب تحتاج إلى بحث وفحص وتأمل وتدقيق ومراجعة. واضح؟ وإن شاء الله غدا وبعد غد إذا صار بكرة كملنا لو عد نجمع هذه المطالب، لأنها مطالب مبعثرة. واضح؟ مطالب مبعثرة في الكلمات وتحتاج إلى جمع بين الكلمات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.